عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 49 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان مع حديث جبريل. ولا زال حديثنا عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. وكنا نتحدث في اللقاء الماضي عن صلاة التراويح، وتوقفت عند هذا السؤال: هل لقراءة القرآن في صلاة التراويح مقدار محدد؟ والجواب لا، والجواب لا. لكن أئمة المذاهب الأربعة يستحبون أن يقرأ القرآن كاملا في صلاة التراويح حتى يسمع الناس جميع القرآن، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان كاملا. كان جبريل ينزل عليه ليدارسه القرآن في شهر رمضان، لكن لا حرج البتة في أن يقرأ كل إمام بما يتناسب مع قدرات المصلين الذين يصلون معه، فلا حرج أبدا أن تجد إماما يصلي في التراويح ببعض الآيات في كل ركعة، وترى إماما آخر يقرأ جزءا في الليلة فيقرأ ربعا في الركعة، وترى إماما ثالثا يقرأ جزئين في الليلة، وترى إماما آخر يقرأ ثلاثة أجزاء. كل هذا موجود، لا ينبغي أن ينكر فيه على أحد، لكن على الإمام أن يراعي حال المأمومين. ويستحب أن يجهر بقراءة القرآن في صلاة التراويح، بل لقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره. وبعد أن تعرفنا على قيام رمضان أو على صلاة التراويح وما تعلق بها من أحكام، تعالوا بنا لنتعرف على أحكام صلاة أخرى جليلة عظيمة كريمة، ألا وهي صلاة الوتر. أحكام لابد أن يتعرف عليها المسلمون والمسلمات. صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليس واجبا بفضل الله ورحمته. هذه مقدمة وجملة لا بد منها في صدارة الحديث عن صلاة الوتر. صلاة الوتر ليست صلاة واجبة على الأمة، وإنما هي سنة مؤكدة. هذا قول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف، وهو قول أكثر أهل العلم. استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما وجه الاستشهاد بالآية في هذا الموضع؟ استشهاد راقي جدا ودقيق وفقيه. قالوا لو كانت صلاة الوتر واجبة كسائر الصلوات الخمس لكانت الصلوات المفروضة ستا، والست لا تصح أن يكون لها وسطى. الست صلوات لا يصح أن تكون لها وسطى. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فدل على أنها خمس، ولو كان الوتر واجبا لذكر. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. وجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة وليست ست صلوات في اليوم والليلة. وجوابه عليه الصلاة والسلام بقوله لا، جوابا على سؤال الرجل هل علي غيرها، قال لا، قال لا، ثم أكد النفي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا أن تتطوع. كلام نبوي بليغ واضح. وقوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق يفيد عدم وجوب الوتر، لأنه لو كان الوتر واجبا لم يكن هذا الرجل بتركه مفلحا. لو كان الوتر واجبا لم يكن هذا الرجل بتركه للوتر مفلحا، لأن الأعرابي قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا محل الشاهد، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قوله عليه الصلاة والسلام افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فهذا هو المفروض. ومن المعلوم أن بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبعد معه أن يقع نسخ، وقد كان بعثه لليمن قبل وفاته بقليل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات، خمس صلوات فقط، المفروضات الواجبات خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن استخفافا بهن أو بحقهن جاء ولا عهد له عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وقول علي وهو قول صريح في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت به راحلته. وكلمة تسبح لا يراد بها التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إلى آخره، لا لا، وهذا ما فهمه بعض أولادنا وإخواننا فهما خاطئا. فالمراد بالتسبيح هنا في هذه الروايات صلاة النافلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، أي يصلي النافلة قبل أي وجه توجهت به راحلته، ويوتر عليها. خلي بالك من الدليل الرقيق الجميل ده، ويوتر عليها يعني على الراحلة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. لو كان الوتر مكتوبا أي مفروضا ما أوتر النبي على راحلته، بل لنزل من على الراحلة وصلى الوتر إن كان واجبا أو مفروضا، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة المفروضة على الراحلة، إنما كان يصلي على الراحلة السبحة، السبحة يعني النافلة فحسب. ولو كان الوتر واجبا ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على راحلته. جميل. طيب، من المعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتر بثلاث ركعات وبخمس وبسبع وأكثر من ذلك كما سأبين الآن إن شاء الله. ولو كان الوتر فرضا لكان معروفا عدله محددا وقته، ولا يجوز أبدا أن يزاد فيه أو أن ينقص منه كالصلوات الخمس المفروضات. ثم لو كان الوتر فرضا لما خفي وجوبه على المسلمين ابتداء من الصحابة، كما لم يخف وجوب الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولنقل الصحابة رضي الله عنهم إلينا ذلك. إذن صلاة الوتر من رحمة الله بالأمة سنة مؤكدة وليست واجبا ولا فرضا. والسؤال: ما هو وقت صلاة الوتر؟ وانتبهوا لهذا، لأن بعض من يتحدث في الدين قد أحدث بلبلة وفتنة عظيمة في قضية وقت صلاة الوتر. فوقت صلاة الوتر أوله بعد صلاة العشاء وآخره طلوع الفجر. أول صلاة الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء وينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف، وهو قول محمد بن الحسن من الأحناف، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك. فلما الفتن ولما البلبلة بين المسلمين؟ وقت الوتر يا إخواني ويا أخواتي يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وينتهي هذا الوقت بطلوع الفجر. استدل جمهور أهل العلم على ذلك بمجموعة جليلة من الأدلة النبوية الصحيحة الثابتة، منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، هنيئا لك يا ابن عمر، يقول وأنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ يعني كيف أصلي بالليل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين 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 ركعتين، مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. وانتبهوا، لأن احنا نحتاج الرواية تاني، وهنتعرف كيف نجمع بينها وبين الرواية الأخرى التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. انتبهوا، هذه أيضا مسألة تحتاج إلى جمع دقيق وإلى فهم صحيح، ليس من كيسي ولا من عندي، وإنما من قول سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. فالرجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصلي بالليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة، واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. طيب، الدليل واضح في تحديد وقت صلاة الوتر: صلي ما يسر الله لك أن تصلي. في رواية عن ابن عمر أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. الله الله على هذا الدليل الواضح. يعني إيه بادروا الصبح بالوتر؟ خذ دليلا آخر من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم يوضح رواية عبد الله بن عمر: بادروا الصبح بالوتر. أما رواية أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني وقت الوتر ممتد إلى ما قبل صلاة الصبح. بادروا، سابق الصبح قبل أن يحين وقته وقبل أن يطلع الفجر بالوتر. إذن وقت الوتر ممتد إلى صلاة الفجر، وبدايته من بعد صلاة العشاء مباشرة. لو أن مسلما أو مسلمة أراد أن يصلي الوتر بعد انتهاء من صلاة العشاء لخشيته ألا يقوم بالليل لصلاة الوتر، فلا حرج عليه كما سأبين الآن بالدليل إن شاء الملك الجليل. في رواية عن ابن عمر أيضا في صحيح مسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى بالليل فليجعل صلاته وترا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، بل وأقول لكم هناك إجماع نقله ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما على أن أول وقت لصلاة الوتر بعد العشاء وينتهي وقته مع طلوع الفجر. طيب، في سؤال تاني مهم: هل في وقت مفضل أو أفضل لصلاة الوتر؟ نعم نعم، هذا وقته من بعد العشاء إلى الفجر، لكن أفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل. آخر الليل، لمن تيقن أنه يستيقظ بإذن الله آخر الليل. فصلاة الوتر في أول الليل، خلي بالك من اللي حوله ده، صلاة الوتر في أول الليل أفضل لمن خاف ألا يقوم لصلاة الوتر آخر الليل باتفاق، وصلاة الوتر آخر الليل أفضل باتفاق لمن رجا أن يستيقظ آخر الليل لصلاة الوتر. أدل على ذلك إيه؟ استدلوا بما راه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف بأبي وأمي وقلبي وروحي والله، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. انظروا إلى الرحمة، تيسير والتخفيف. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هل استمعت إلى رواية أوضح وأرق وأجمل من هذه الرواية؟ أكرر الرواية مرة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: الرحمة المهداة والنعمة المسداة يخفف على الأمة وييسر. فيقول: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إن قرآن الفجر كان مشهودة، وكذلك صلاة آخر الليل صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الله جل وعلا. في رواية الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قد ذكرتها آنفا، فقال: يا رسول الله كيف أصلي بالليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كما ذكرت، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني أن يدخل عليه وقت صلاة الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي من شفع، من ركعتين 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 ركعتين، كما في حديث ابن عباس، ثم أوتر بركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. أما في رواية عائشة في الصحيحين قالت: يا الله يا الله، وهي تحكي حاله عليه الصلاة والسلام في بيته. قالت عائشة رضي الله عنها: الصديقة بنت الصديق قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. الله الله، في أي وقت يسر الله لك صلي الوتر؟ في أي وقت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أوله أوتر في أوله، وأوتر في أوسطه، أوسط الليل أو وسط الليل أو منتصف الليل، وأوتر في آخر الليل، لكنه صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر. فصلاة السحر وصلاة آخر الليل مشهودة في الوقت الذي يتنزل فيه الملك تنزلا يليق بكماله وجلاله وجماله وعزه وسلطانه، بلا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعتقد ذلك، وهذا معتقد سلفنا الصالح، ونرجو الله جل وعلا أن نلقاه على هذا المعتقد الصافي في هذا الوقت الذي يتنزل فيه الملك. انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت السحر، في الثلث الأخير من الليل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في الحديث الذي ذكرت آنفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي رواية أبي داود وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه، انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصديق والفاروق فيقول لأبي بكر رضي الله عنه: متى توتر يا أبا بكر؟ أنت بتصلي الوتر إمتى؟ متى توتر؟ يعني متى تصلي الوتر يا أبا بكر؟ قال أوتر من أول الليل يا رسول الله. الصديق رضي الله عنه قال أوتر من أول الليل يا رسول الله. فالتفت النبي لعمر وقال ومتى توتر يا عمر؟ قال أوتر آخر الليل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة، بالحزم ليضمن أنه سيصلي الوتر ولا يفوته، وعمر أخذ بالقوة. طيب السؤال، استمعنا الآن إلى عدة روايات أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وغير ذلك، فكيف يصلى الوتر، أو إن شئت فقل ما عدد ركعات صلاة الوتر؟ والجواب، وأرجو أن تنتبهوا له جيدا، صلاة الوتر بركعاته له عدة حالات أو عدة صفات. أولها الوتر بركعة، هذه الحالة الأولى، الوتر بركعة واحدة. نعم يجوز الوتر بركعة واحدة منفصلة، أن تقوم أن تصلي ركعة واحدة فقط، وهذه صلاة الوتر، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف. استدلوا بإيه؟ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرته مرتين سابقتين عن صلاة الليل. الرجل الذي سأل رسول الله عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يبقى هذه الحالة الأولى، أن تصلي الوتر ركعة واحدة. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. رواية عائشة في صحيح مسلم، وهذه رواية مهمة جدا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر. شايف الرواية واضحة ازاي في تحديد وقت الوتر؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء والتي يدعو الناس العتمة إلى الفجر، يصلي كم ركعة؟ قالت 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. يبقى ركعتان 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 ركعتان، كده 10 ركعات، ثم يوتر بركعة واحدة. يصلي من بعد ما يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. في رواية أبي أيوب عند أبي داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ما أعظمه من دين، وما أكرمه وأرحمه من نبي صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. في رواية عن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث رواه أحمد في مسنده والنسائي والبيهقي بسند صحيح، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان بين مكة والمدينة على سفر، كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين أي قصرا، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، ركعة واحدة أوتر بركعة، فقرأ بمئة آية من سورة النساء في الركعة دي، ثم قال أبو موسى: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأن أقرأ بما قرأ به عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث دليل واضح على أنه يجوز أن تصلي الوتر ركعة واحدة. طيب الصفة الثانية أو الحالة الثانية لعدد ركعات الوتر، الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد، انتبه، الوتر بثلاث ركعات متصلة، تصلي ثلاث ركعات متصلات وفي آخر الركعة الثالثة تجلس لتشهد واحد، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، استدلوا بما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي أيوب الذي ذكرت آنفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. في رواية عن ابن عباس في مسند أحمد وسنن النسائي والدارمي بسند صحيح أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة قل هو الله أحد، في حالة ثالثة، وأرجو أن تنتبهوا لها لأن البعض يفعلها مع أن النبي نهى عنها، هيئة من هيئات الوتر يفعلها بعض المسلمين وقد نهى سيد المرسلين عنها، وأنا أعلم يقينا أنه يفعل ذلك لعدم علمه بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهدين، يعني يجلس للتشهد الأوسط بعد الركعتين ثم يقوم ليأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد في الركعة الثالثة كهيئة صلاة المغرب تماما، وهذا منهي عنه، انتبهوا لهذا، هذا منهي عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا مذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية، واستدلوا على ذلك ما رواه ابن حبان والحاكم والدارقطني وقوى إسناده الإمام الذهبي في المهذب، وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين له شاهد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث. إيه ده؟ مش لسه إلنا فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل؟ نعم، انتظر حتى تكمل الحديث ونجمع بين الروايتين، قال عليه الصلاة والسلام: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، خلي بالك بقى، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. وجه الدلالة الوتر يكون بثلاث متصل بتشهد واحد، هو ده المراد، من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، أما الوتر بثلاث بتشهدين كهيئة صلاة المغرب فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب الحالة الرابعة، الوتر بخمس وبسبع وبتسع، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يفقهني وإياكم في دينه وأن يرزقني وإياكم العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغارئ اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب.